رئيس الوزراء إلى الموصل الدكتور زهير الشلبي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن عملية الموصل الأمنية باتت في طور استكمال الاستحضارات الاستخبارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الأمني في المدينة ليس جيدا الآن بسبب كثافة تواجد الإرهابيين فيها والخارجين عن القانون، مؤكدا أن عملية فرض القانون وصولة الفرسان ستشمل كل محافظات العراق وهي ليست موجهة ضد أحد وإنما موجهة ضد الإرهاب وأزلام النظام السابق وأزلام القاعدة. حسن راشد والتفاصيل.
تعيش مدينة الموصل واقعا أمنيا قلقا في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية استحضاراتها لبدء عملية أمنية واسعة لفرض القانون في هذه المدينة الشمالية. ويؤكد مبعوث رئيس الوزراء إلى مدينة الموصل الدكتور زهير الشلبي أن المدينة ستطهر قريبا من جميع الخارجين عن القانون.
هناك استحضارات لعملية فرض القانون وصولة الفرسان اللي راح تشمل كل محافظات العراق التي يوجد بها خارجين عن القانون. العملية ليست موجهة ضد أحد وإنما موجهة ضد الإرهاب وأزلام النظام وأزلام القاعدة. وبما أنه هم مركزين في محافظة نينوى هناك استحضارات وإن شاء الله قريبا جدا سوف تتم تطهير هذه المدينة من هؤلاء المجرمين.
ويؤكد الشلبي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن عملية الموصل الأمنية باتت في طور استكمال الاستحضارات الاستخبارية.
هناك تجارب كثيرة وهناك اهتمام من لدن دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهذا الموضوع، وهناك استكمال للمعلومات والاستخباراتية وما شابه ذلك من معلومات تخدم العملية العسكرية من أجل الإسراع. وكذلك يفكر دولة الرئيس دائما بأن تكون هناك العملية دقيقة لا يحدث بها أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو إجراءات تكون انعكاساتها على المواطنين غير جيدة.
وعن الواقع الأمني الراهن في الموصل يقول المبعوث الحكومي:
الوضع الأمني ليس جيدا الآن في مدينة الموصل بسبب كثافة الإرهابيين في هذه المدينة وإظهار مثل ما يقال عضلاتهم في هذه المدينة لكي يقولوا للحكومة أنهم موجودين وبقوة في هذه المحافظة، ولكن الآن الحكومة قوية وليعلم الجميع بأن يد الحكومة تطال كل المجرمين في العراق والخارجين عن القانون.
إلى ذلك يرى المحلل السياسي العراقي علاء مصطفى أن بدء العملية في الوقت الراهن سيضفي عليها أجواء إيجابية لأنها تأتي بعد نجاحات البصرة الأمنية.
توقيت بدء الحملة في الموصل الآن وإن كان متأخر بعض الشيء إلا أن توقيته الزمني في الوقت الحالي أعتقد يملي أجواء إيجابية على تطبيقه، لأنه الحكومة تعيش أفضل حالاتها، استقرار سياسي بعد الأداء العسكري في الجنوب، ارتفاع معنويات مقاتلينا، رسالة إلى جميع دول الجوار بأن الحكومة تضرب بيد من حديد. فيما يخص الموصل بالتحديد العملية ستكون رادعة لتدخلات إقليمية، لأنه الموصل الآن تمثل المحور الرئيسي للقاعدة في العراق.
ويتوقع مصطفى أن تحقق عملية الموصل أهدافها في وقت أقل من عملية البصرة.
الحكومة أعتقد أنه ستنجح في الموصل نجاح يفوق السرعة التي تحققت بها في البصرة لأسباب، وهي الجهد الاستخباري المتكامل، لأنه الملف الموصل منذ مدة ويباشره رئيس الوزراء بنفسه، وهناك معلومات أمنية غزيرة، وهناك تحديد الأهداف، لذا ستكون العملية دقيقة لن تحدث فيها بعض الإشكالات التي انتابت عملية البصرة.
من جانبه يرى الصحفي عبد الأمير الركابي أن هناك خلافات سياسية ستلقي بظلالها على عملية الموصل الأمنية.
هناك خلاف سياسي واضح ما بين القوى السياسية الفاعلة في العراق، وعلى وجه التحديد التحالف الكردستاني والحزب الإسلامي. الخصوصية التي تلف طبيعة مدينة الموصل وإقسامها إلى قسمين، الطرف الشرقي والطرف الغربي، والحديث عن وجود قوات البشمركة في الجانب الشرقي، وأن العمليات الإرهابية تتركز في الجانب الغربي، وعلى أن العمليات العسكرية يجب أن تتركز في الجانب الغربي، وهذا الأمر أثار حفيظة الحزب الإسلامي ومسؤولي الحزب الإسلامي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، يشارك ممثلون عن وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة أخرى بالإضافة إلى برلمانيات عراقيات وممثلين عن منظمات عراقية وعربية تعنى بحقوق المرأة، يشاركون في ورشة عمل يعقدها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في عمان لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة العراقية، منها العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والعنف في أوضاع النزاع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتمكين المرأة في بناء السلام والتنمية. فأقر رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة في العراق، يعقد صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اليونيفيم ورشة عمل في عمان حول مساواة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها من أجل بناء السلام والتنمية في العراق. وعن الأهداف المرجوة من الورشة قالت ممثلة اليونيفيم رولا السعدي في حديث لإذاعة العراق الحر:
الهدف الأساسي هو تحديد الأولويات ذات العلاقة بمساواة النوع الاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة وبناء السلام للمرأة العراقية. والأهداف الخاصة لهذه الورشة لمدتها 4 أيام اللي بيشارك فيها مجموعة من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني حتى نتمكن مع بعض من وضع برنامج عمل لمدة 3 سنوات نقدر ننفذه في مع عدد من الوزارات المشاركة، كمان كنوع حتى من تطوير المهارات والمعرفة فيما يتعلق حقوق المرأة. وتشخيص الوضع طبعا هو الأساس حتى نحدد احتياجات المرأة العراقية.
وتناقش الورشة العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة العراقية، منها العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والعنف في أوضاع النزاع والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتمكين المرأة في بناء السلام والتنمية. وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة نرمين عثمان التي تشارك في الورشة:
طبعا هذه الورشة بحد ذاتها هي لقاء بين مؤسسات الحكومة ومؤسسات منظمة مجتمع مدني للإطلاع على تجارب الدول الأخرى حول تمكين المرأة والعنف ضد المرأة، أيضا إيجاد استراتيجية لمدة 3 سنوات بحيث نحول هذه الاستراتيجية إلى واقع العمل. من خلال هالأيام بنشكل فرق لكتابة خطط الاستراتيجية المستقبلية والتفعيلها في داخل العراق. الخطة هي خطة عراقية ونقدمها إلى الأطراف الأخرى من أجل الحصول على دعم لإمكانيات المرأة لعدم وجود وميزانية مختصة خاصة بالعراق حول دعم المرأة.
رئيس جمعية الإنسان العراقي فاضل التميمي يرى أنه من الضروري عقد المزيد من هذه الورشات للنهوض بواقع المرأة العراقية.
يطلب مزيد من الورشات ويطلب أيضا مشاركة نساء الغير معنيين بهذا المجال وإشراك الرجال أيضا. يعني النقطة أنه لما نقوم إحنا في ورش عمل تخص المرأة يجب أن نشرك الرجل في هذه الورش. الغاية أنه مجتمعنا مثل ما يفكر بأنه هذه الحقوق وهذا الذي يحصل مأخوذ من الرجل أو الرجل هو اللي يعطي. شارك الرجل حتى يصير تبادل آراء بيناتهم من أجل أنه نصل إلى مرحلة قناعة بالكل أن المرأة يجب أن تجد دورها وتقوم بدورها الحقيقي.
وأشارت الناشطة في مجال حقوق المرأة الدكتورة نزهة محمود إلى أهمية الورشة.
طبعا فت فعالية جيدة وتركز على الصعوبات والمعوقات اللي تواجه المرأة العراقية بشكل عام وفق بحوث علمية مدروسة وفق إحصاءات وفق بيانات لكل مؤسسة خدمية كوزارات رسمية وحكومية وفق رؤية المتخصصين والباحثين والدارسين في هذه المؤسسات وإمكانية وضع الحلول والمعالجات الجذرية لهذه المشكلات وخطوة أفضل من لا شيء. رغم الصعوبات رغم فقدان الأمن مع التحسن البسيط لكن المعاناة موجودة والمخاوف موجودة. مشاركتي أيضا كانت عن تشخيص بعض المعوقات والمشكلات التي تعاني منها المرأة الإعلامية حصرا هذه المعاناة التي يجب أيضا على وزارة الدولة لشؤون المرأة أيضا الاهتمام بها وتشخيصها وإن كانت هناك نقابة للصحفيين وإن كانت هناك منظمات أو اتحادات أو مراكز بحثية في هذا الجانب لكن أيضا كمرأة وكتخصص يجب التركيز على هذا الجانب. فركزت على بعض هذه المعوقات على اهتمام بنشاط المرأة بكيفية تدريبها تأهيلها إعلاميا لما للإعلام من دور مهم في إبراز كل ما يعرض في المجتمع.
ويشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارات أخرى بالإضافة إلى برلمانيات عراقيات وممثلين عن منظمات عراقية وعربية تعنى بحقوق المرأة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
سلم علي بطرف عينه وحجيبه أدى التحية وزين يعرف واجبه.
سلم علي بطرف عينه وحجيبه أدى التحية وزين يعرف واجبه. وسلم علي
سلم علي وخاف ليشوفونه أهل عداوة وياي ويمنعونه. سلم علي وخاف ليشوفونه أهل عداوة وياي ويمنعونه. ولو مر الأسمر كلهم يحيونه، لو مر الأسمر كلهم يحيونه. يا هلا بجيته يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
سلم علي طرف عينه وحاجبه أدى التحية
زين يعرف واجبه.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه. وسلم علي بعت ريحان آية جمال ورابي ويا الغزلان. وردة
وشم وطولة نبعت ريحان آية جمال ورابي ويا الغزلان.
طول محاسن يشبه الغصن البان، طول محاسن يشبه الغصن البان. يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه. وسلم علي.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة تداول الإشاعات في المجتمع العراقي. سيدتي وسادتي، الإشاعات في المجتمع العراقي ظاهرة مميزة ربما زاد من بروزها ما مر به العراقيون من حروب وظروف استثنائية، حيث تنمو الإشاعات وتنتشر بسرعة كبيرة بين إشاعات منذرة وأخرى مبشرة. واليوم وبعدما مر به المجتمع العراقي من هزات خلال الأعوام الأخيرة، أصبحت الإشاعات وأنواعها وتداولها مسألة تختلف عما كانت عليه في الماضي. ولعل جانبا من هذا الاختلاف هو تنوع الإشاعة وتعلقها بهموم وآمال الإنسان اليومية ومتطلباته. مراسلنا في بغداد عادل محمود يعرض لنا جانبا مما يتداوله الناس من طرائف ونكات عن المرحلة السياسية الحالية. هذا أولا المواطن يوسف كاظم.
إشاعات عدة اتجاهات، إشاعات منها مثلا المتنفس تكون للفقير اللي يتأمل الزيادة ويتأمل فيخلي خطوط أمل حتى لو وهمية يشوفها، راح يزيد الراتب، راح يعطونا الزوجية، راح ينزل هذا، راح صدرنا هواي، هو ما يعني هي سياسة ما يعرف. وأكو إشاعات من جانب آخر، مخاوف التجار من السوق من الأوضاع اللي عندنا، وإشاعات أخرى هي اللي تخص أمن المواطن، مثلا يابا اليوم ترى الوضع السياسي كذا فنخاف احنا بنطلع وراح يصير فلان شيء وراح يصير فهذه المخاوف، يعني مخاوف من الشارع من الوضع الأمني المربك اللي عندنا. وأيضا إشاعات اللي عند المرأة واللي هي طبعا تكون مميزة الإشاعة عند المرأة لأنه تأخذ الحجم أكبر من حجمها الطبيعي والاعتيادي، مثلا تعاملها للسوق، لا السوق المرأة أكثر فيه السوق، السوق راح يصعد السوق ما أدري شنو، خلينا نخزن راح يصير فلان شيء راح ما أدري شنو. فهذا يعني المجتمع العراقي أساسا من زمان هو يعشق الإشاعات.
ما عبر عنه هذا المواطن بلغته اليومية يراه الأديب والفنان قاسم العزاوي من خلال نظرته للمجتمع العراقي وجذوره البدوية، الأمر الذي يسهل تداوله للإشاعة، مستندا في ذلك إلى نظرته إلى طبيعة المجتمع العراقي كما عبر عنها الباحث المشهور الدكتور علي الوردي.
المجتمع العراقي مجتمع بدوي حسب ما يقول الدكتور علي الوردي، مهما لبس من ملابس الحضارة وملابس الكذا لكنه يبقى على رأسه العقال والمكد. وفي هكذا مجتمعات أكيد أن للإشاعة لها دورها في الشارع العراقي وتضخم. على سبيل المثال حادث ما في منطقة ما وليكن جرح أحدهم، ما أن تصل منطقة 100 متر أو 200 متر حتى يصير قتل 3، وما تنطلق أكثر من هذا إلى أن يكون فصيل كامل قد قتلوا وحطموا، وهكذا تنتشر الإشاعة في هذا المجتمع يعني. ودائما في هاك مجتمعات مغروسة عندنا بالعقل الجمعي، الحكايات وحكايات جداتنا تحت موقد النار وغيره وغيره، فببساطة الشفاهي ينتقل سريعا ويضاف له من حلاوات مبهارات حتى يكبر ويضخم ويضخم.
كثير من العراقيين يقسمون الإشاعات إلى إشاعات عفوية وأخرى مخططة أو مقصودة كما عبر عن ذلك المواطن كاروان.
والله الشائعات موضوع شائك وموضوع خطير جدا، أنا بنظري أفصلها إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو الشائعات اللي تجي تلقائيا، تجي عن طريق يعني شخص سمع كلام غير موثوق من شخص أو سمع كلام مجزوء أو مقتطفات من كلام معين لجهة معينة بدأ يبني عليها فصارت شائعة وصارت ممكن حتى بعض الأحيان تصير كقانون ثابت. أو الشائعات القسم الثاني هي الشائعات المغرضة أو الشائعات المدسوسة، الشائعات اللي تبثها جهات معينة هدفها أنه تنشر فكرة معينة أو تقضي على فكر معين.
بعض الإشاعات اليومية التي يتداولها المجتمع تلعب دورا في التأثير على الناس وحياتهم، ولعل ظروف عدم الاستقرار الأمني التي عاشها العراق في الأعوام الأخيرة وجدت تعبيرا عنها فيما يتداوله الناس من تحذيرات ومخاوف بعضها لا أساس له.
البارحة أنا رحت البيت أهلي بمنطقة شعبية، أنا وأخويا فمعزومين على غدا. أخويا الأصغر من أخويا الثاني قال لي حول السيارة من هذا الجانب دخلها بالفرع. يا بلو إيش؟ قالوا أكو عبوة هنا. هو كل ما هنالك كيس مع النايلون بي يعني شغلات بسيطة يعني أو زبالة مثل ما يقول، وخابره واجا والشرطه وقطعوا الشوارع بحدود ساعتين. احنا مشتولين بالبيت على ابو اكو عبوه هنا، تالي ما تالي طلعت العبوه مجرد زباله يعني.
ومن الاشاعات التي يتداولها المجتمع بكثره مؤخرا هو ما يخص الغاء البطاقه التموينيه، اشاعه لا تختفي فتره حتى تعود للتداول مره اخرى. المواطن ابو ايلاف:
مثال بسيط جدا، الغاء البطاقه التموينيه. لقد سعى بعض المواطنين وبعض اصحاب الشان ان يروجوا لهذه الشائعه باعتبار ان البطاقه التموينيه لم توفر اي ماده اساسيه للعائله العراقيه، لان اغلب المفردات البطاقه التموينيه كانت غائبه او مغيبه اساسا، ولم تستلم العائله العراقيه حصتها اكثر من 3 أشهر او 4 أشهر. هذه احدى الشائعات.
الاشاعه السياسيه في المجتمع العراقي حاليا لها مكانتها المميزه ايضا، لا سيما في ضوء ما يتجاذبها من متغيرات وتوقعات. ولعل واحدة من آخر الإشاعات في هذا المجال هو ما يتداوله الناس عن مشاركة أو عدم مشاركة قوى سياسية معينة في الانتخابات المقبلة.
لكن إشاعة سياسية تلعب دور كبير من خلال بروز التجمعات السياسية وبروز الكتل السياسية، باعتبار أن هذه الكتل السياسية هي لها أهداف معينة سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية، تدلل على أن هذه الكتلة وهذا التجمع سيشارك في الانتخابات القادمة أو في المجالس التي سيجرى انتخابها بعد عدة شهور. تنبع هذه من خلال مريدين لهذه الكتلة أو تلك أو لهذا الحزب أو ذاك، وبلا شك لها من يدفع لهذه الشائعة، باعتبار أن هذه الشائعة تؤثر بالمجتمع البسيط وفي المجتمع الأمي والمجتمع الذي لا توفر فيه الثقافة.
ولعل أجواء الترقب للشأن السياسي خصوصا في ضوء الانفتاح الإعلامي الذي عاشه العراق بعد زوال عهد صدام جعل الكثير من الشرائح الاجتماعية تتداول الشأن السياسي بطريقتها الخاصة، بما في ذلك الإشاعات أو الطرف على ألسنة الأطفال أيضا.
يعني من الغريب جدا أنه في بداية نيسان قال لي أحد الصبيان، قال لي: أتدري أن فلان قد مات؟ قلت له: معقولة؟ يعني تصور أنه الطفل الآن أصبح مشبع بهذه، نقدر نقول عليها الطرائف أو إلى آخره. الطفل الآن أصبح مسكون في متابعة الأخبار من خلال التلفزيون ومن خلال حتى الأنترنت، وبالتالي فإن مجتمعنا يعني بحاجة إلى تأسيس عناصر تربوية صحيحة كي يستطيع المجتمع أن يعني
هذه. الإشاعات في عهد حكم البعث لعبت دورا كبيرا في الترويج لغايات معينة، حتى أن الكثير من الناس يعتبرونها إشاعات مخططة لا تخلو من طرافة أحيانا. المواطن كاظم عبد علي:
إشاعات بعهد صدام كانت تخدم الحكومة العراقية الطاغية بالذات، يعني كانت يعني تعمل ما بوسعها، وأكو من يخطط لها، بحيث أنه يعني أنا أتذكر بأيام الحصار بالتسعينات شاعات هواية طلعت داخل المجتمع العراقي، مثلا بحيث انه الكهرباء كانت تنقطع، طلع صدام، واصور كل الشعب العراقي اللي يتذكر هذا الموقف، طلع صدام قال انا راح استلم الكهرباء وما راح اخليها انه تنقطع نهائيا، وفعلا استلم الكهرباء، بس استلمها شو وقت؟ استلمها شهر 4 ما بي استخدام كهربائي بالنسبه يعني داخل اجواء بغداد. اول شيء مكيفات ما تشتغل، صوبه ما تشتغل كهربائي، مجرد ثلاجه، فلهذا نجح بالعمليه، استلمها شهر 1، ورا الشهر هذه انقطعت الكهرباء.
الاشاعات في عهد صدام انا ارجعها للاشاعات اللي كانت مبرمجه، او اشاعات المدسوسه، او اشاعات اللي كانت اعتقد انه كان اكو جهات رسميه هي اللي تبث اشاعات، ومن ضمنها كانت يعني تشوف نبض المجتمع. مثلا اذا هو ناوي انه يطرح فد قضيه معينه، يطرح فد قانون جديد، فقبله ينزل الشائعة للشارع حتى يعرف رد الفعل إذا هذا القانون راح يفيد أو ما راح يفيد، من خلاله يسوي مثل استطلاع الرأي لقراراته.
وكثير من الإشاعات تركت آثارا طريفة في حياة الناس أو أدخلتهم في مواقف محرجة لا يحسدون عليها.
والله أتذكر يعني كانت يعني هي خبر إنه فنان عراقي معروف جدا يعني توفى، فصدق يعني صدقت الخبر ونشرته بسرعة بالمنطقة صراحة، يعني أنا نشرته وبعدين الكل جاني يعني أنت ليش كذا، ليش تألف قصص وتكذب وكذا وكذا، لأنه شنو كاظم الساهر، فطلعت القضية مو يعني هذا الموقف اللي أتذكره يعني، حتى بقيت أستحي من جماعتي لأن يعني سمعت الخبر بالتلفزيون ونشرته لهم بعدين طلع كذب يعني، حتى ما كانت هي كذبة نيسان يعني.
في التسعينات كانت أمور المالية غير جيدة، لكني وجدت عملا در لي ربحا كثيرا في الشارجة، تعاملت مع أحد التجار بالجملة وبعت له الجولات والسجائر في أيام بالواحد 91 بالضربة، وكانت بس الشارجة تشتغل، فكان موردي أنا ذاك يوميا يوميا قد أحصل 3000 دينار واللي أقدر أشتري بيها بيت يعني، فتجمع عندي مبلغ كبير وبان علي الترف، أكيد يبين علي الترف بعد هذا الثراء يعني، منهم من قال من أصدقائي ذهب إلى الكويت وسلب وسلب وأصبح غنيا، ومنهم من قال أن زوجته تشتغل في البنك المركزي وسرقت أكياسا وأكياسا من النقود بالرغم من أنها تشتغل على الطابعة وعلى غير شيء يعني ما لها علاقة أصلا بعد الفلوس ولا عد، ومنهم من قال مسك أردني وعجبي كيف أمسك أردني وأقتله وسلب ماله، وكل من يقول أقوله والله صحيح نعم صحيح صحيح، لكن الحقيقة قال بأني منكدي ومتعبي والفرصة ساحت، ولو أنها ذهبت بقل الفلوس بسامكو وغيرها وغيرها ورجعت على البساطة الآن.
النكتة ولا سيما السياسية لها صلة وثيقة بالإشاعة، كونها واسطة سريعة لتوصيل موضوع معين وبطريقة محببة ومرحة غالبا. ومن الجوانب المميزة للوضع العراقي قبل التغيير في 2003 هي النكات السياسية عن رأس النظام السابق أو مسؤوليه كطريقة في التنفيس عما لا يمكن الحديث عنه صراحة.
النكات بالنسبة للماضي، أنا أذكر نكتة أنه عدي ابن صدام حسين وعزة الدولة راحوا للجبهة بحرب إيران، فصار قصف عليهم ولبدوا بالملجأ، عدي قال عزة، قال له عزة ما شوف طلع راسك شوف شنو القصة، قال له ما طلع راسك انت العادي يا قادسيتي لا قادسيتي بوك.
وواحدة من سمات الوضع الحالي هو خلو النكتة السياسية من هذا البعد المتأزم، لا سيما وأن بعضا مما يتداوله الشارع بطرافة هو إطلاق الرئيس الحالي جلال طالباني النكات على نفسه وأمام وسائل الإعلام.
في يوم من الأيام قالوا لي ما رأيك في الأستاذ جلال طالباني، قلت لهم أتذكره من خلال نكتة هو رواها عن نفسه وهذه قمة الديمقراطية. فقالوا ما هي النكتة، قلت لهم في أحد اللقاءات قال آخر نكتة سمعتها هو أن رئيس طالباني سئل كم سورة في القرآن، فقال بابا القرآن مجرد كتاب ما به سور.
النكات السياسية كان يستخدمها النظام بين القومية العربية أساسا والكردية، وبين وبعد ما صارت مشاكل ويا أهل الرمادي وغيرها ظهرت النكات اللي على دليم وادليم، احنا كل احنا اخوة ماكو، هسه النكات السياسية الحمد لله شكرا رئيس الجمهورية ينكت على نفسه، يعني هي صحيحة الديمقراطية ولو منقوصة، بس النكات السياسية حلوة لما يصير يقول لك كم صورة، يقول والله ما ادري كم صورة بالقرآن، هي سورة فينكت، واحدة من النكات اللي على رئيس الجمهورية الله يخليه نحترمه ونحتز به كمناضل، من صار رئيس الجمهورية جو خطار سليمانية فشاف زوجته تم بالغراض قالها شنو، قالت احنا غير راح نقعد بالعوجة، فتصور انه لازم يقعد بالعوجة ليصير رئيس الجمهورية.
هذا جانب مما يتداوله الناس من طرائف ونكات عن المرحلة السياسية الحالية والتي ربما جعلت مرونتها في إطلاق حرية الحديث عند الناس من الإشاعة والنكتة أمرا مختلفا عن الماضي، أمرا قد تفهمه الأجيال الحالية والمقبلة بشكل بعيد عما فهمه وعاشه من سبقهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن سلطنا الضوء على تزايد ظاهرة تداول الإشاعات من نكات وطرائف عن المرحلة السياسية الحالية في المجتمع العراقي، أمان الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلنا في بغداد عادل محمود ومن فريال حسين والمخرج ديار بمرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.